بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وصلت إلى البرنامج من قنا من الأخ عبد الرحمن، نسعدكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام وبركاته.
لعلكم بخير.
الحمد لله عبد الرحمن، أهلا وسهلا.
بأذن الشيخنا في نزاع بين بعض الأخوة إن الشيخ العصيمي قام بشرح على البسطونية لرجل اسمه محمد بن محمد الجديري الدمياطي، وده رجل صوفي على طريقة الشاذلية أشعري، والشيخ العصيمي يشرح له فمنبهنا على الأخ إن الشرح ده لا يجوز ولا غيره، وإن في شروح أفضل وأفضل منه، خصوصا إني رجعت الشرح شرنا تقيت إن الدمياطي هذا يأخذ أكثر كلامه بدون عزو من زكريا الأنصاري في كتاب فتح الباقي شرح ألفية العراق، فراح رد علي ورد على بعض الأخوة قال إن الشيخ هشام يشرح التحفة السنية على الأجرمية لمحي الدين عبد الحميد، وقال ماذا نفعل بكتب ابن حزم والجويني والسبي والسخاوي والسويطي، إن كنا أبحنا كلام لهم وشرح كتبهم فنبيح شرح كتب غيرهم، فما المعيار وما الضابط لذلك؟
أي كتاب؟ أي كتاب؟
الكتاب لرجل بشرح البيقونية اسمه محمد بن محمد البديري الدمياطي، أنا لا أذكر اسم الكتاب بس هو كتاب بشرح البيقونية.
نعم.
والرجل أصلا نشفنا أصلا أشعري وأشعر الاعتقاد وشاذ لي طريقة.
نعم نعم.
هو أدت تعريف بالكتاب، يعني تفتح حقيقة تكتب أي تحقيق تلقى التعريف ده.
نعم نعم. طيب.
فهو على ذلك.
طيب طيب. تابع معي. الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لكتب أهل العلم عموما هذه تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كتب أهل السنة الخلص الذين يقررون منهج أهل السنة والجماعة، فهذا لا نزاع ولا خلاف أنها الكتب التي تقدم والكتب التي تنشر والكتب التي ينبغي أن تربط الأمة بها، هذا القسم الأول. القسم الثاني كتب أهل البدع الذين عرفوا بالبدعة والانتماء إلى طائفة أو فرقة، فهذه الكتب لا تشرح ولا ننشرها في الأمة، فإن كتب أهل البدع لا ينظر فيها ولا ينتفع بما فيها، ويكفينا كتب أهل السنة والجماعة. وعلى هذا كلمة السلف أنه لا ينظر في كتب أهل البدع، كما حذر الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى من كتب الحارث المحاسبي، ولما قيل له إن فيها مواعظ قال كفى بكتاب الله عز وجل، ومن لم يكن له موعظة في كتاب الله سبحانه وتعالى فليس له موعظة، أو كما قال رحمه الله تعالى إلا للعالم الذي يقرأ في هذه الكتب ليستخرج ما فيها من انحرافات وضلالات ويبينها للأمة. القسم الثالث العلماء الذين هم من أهل السنة ولكن لهم زلات وافقوا فيها أهل البدع، فمنهم من وافق المرجئة في قول، منهم من وافق الأشاعرة في قول، وهكذا مثل كتب ابن حجر، كتب النووي، كتب الخطابي وأمثال هؤلاء. فهذه الكتب موقف علمائنا منها أنها تشرح وأنها تبين للناس لأنها كتب أهل علم من أهل السنة والجماعة مع التنبيه على أخطائه. يبقى هذا القسم ما هو؟ كتب أهل السنة الذين وقع لهم زلات وافقوا فيها أهل البدع. طيب طالب العلم الذي يشرح أو الشيخ الذي يشرح في القسم الثالث الذي ذكرناه قد يخفى عليه أن هذا الرجل أشعري مثلا، لأنه ربما قيل إنه حنبلي، قيل إنه كذا، الظاهر له أنه من أهل السنة أو لم يقرأ ترجمة أو غير ذلك، فوجد شرحا جيدا فشرحه. مثل هذا الرجل الشارح إن كان يعلم أن هذا الإنسان أشعري صرف وأنه ينتمي إلى الأشاعرة أو ينتمي إلى الصوفية أو ينتمي إلى هذا، إن كان يعلم ذلك فنقول لا يجوز لك أن تشرح هذا ولا تربط الأمة بكتب أهل البدع ولا علماء أهل البدع، لكن قد يخفى عليه ذلك، قد يخفى عليه ذلك. وهذا وارد وهذا وارد، مثل ما ذكرنا ذكر الأخ مثلا في كتاب محي الدين عبد الحميد لما قرأنا له في التحفة احنا ما انهيناه لانه ظهر لنا ان هذا الرجل على منهج أشاعرة، ولهذا تركنا كتبه. فوارد ان الانسان قد يخفى عليه حال الانسان حال الرجل، لكن من عرف حال هؤلاء وانهم أشاعرة وانهم ليسوا من اهل السنة والجماعة، اشعاري ليس من اهل السنة، ليس على طريقة ابن حجر وفق الأشاعرة في كذا ولكنهم من اهل السنة، لا اشعاري، اذا كان كذلك فانه لا يستمع، فإنه لا يشرح له كتاب لأنه يدخل في القسم الثاني وهو كتب أهل البدع. فانتبهوا هذه المسألة، نحن يعنينا التقعيد ولا الإنسان قد يخفى. إحنا لنا اليوم تنبيه في الصباح على مثلا كلام أو كتب السيوطي، وقد كنا شرحنا مثلا كتابا ولا شيء على ما أذكر أو كتابين، لأن السيوطي كنا نظن أن السيوطي على يعني مثل طريقة ابن حجر أو شيء، لكن اتضح أن الرجل له خرافات كثيرة جدا، ولهذا قلنا نتوقف عن شرح له، وإن كنا لا نقول أنه مبتدع حتى يسبقنا إلى ذلك العلماء. فالشاهد الذي يعنينا ماذا؟ هو القاعدة. ما القاعدة؟ كتب أهل السنة الخلص، هذه لا نزاع في شرحها، كتب أهل البدعة الخلص الذين يعرفون بالانتماء إلى جماعة أو طائفة أو فرقة الخلص لا تشرح. كتب أهل السنة الذين وقعوا في بعض زلات وفقوا فيها أهل بدع، هذه الكتب تشرح مع التنبيه على أخطائهم، ككتب ابن حجر الطحاوي وغير ذلك من هذه الكتب التي شرحها علماؤنا. لكن أقول قد يخفى على الإنسان، بعض الناس يظن أنه من هذا القسم الذين مثلا لهم بعض أشعريات أو بعض أشياء ولكن أهل السنة، وهو مثلا ينتمي إلى طائفة. فعلى كل حال ينبه الشيخ على هذا، لكن الذي يعنينا عند الطلبة القاعدة. لا ينبغي لإنسان ينافح ويجي يقول لك فلان، وماذا لو شرح هشام هذا الكتاب؟ ماذا لو شرح هشام حجة؟ يرد على هشام، يخطئ هشام، لو كان هشام يعلم أن هذا أشعاري ويشرح له فيرد على هشام، ما في إشكال. لا، نحن لا نريد أن تكون المناقشة بهذه الطريقة، نريد أن تكون المناقشة راجعة إلى أصول، أن تكون المناقشة راجعة إلى علم، راجعة إلى كلام السلف، لا إلى فعل هشام ولا إلى فعل علان. فالحق أحق أن يتبع، والحق فوق هشام وغير هشام. هشام الذي يدين الله عز وجل به كتاب للرجل المبتدع، سواء كان طائفة فرقة أو كان جماعة معاصرة إخوانا وتبليغ، لا يجوز شرحه ولا النظر فيه إلا لأهل العلم الذين ينتقون منهما يردون به عليه. لكن القسم الثالث أمثل الطحاوي، أمثل ابن حجر، أمثل النووي، أمثل كذا، هذه الكتب جرى علماؤنا على الانتفاع بها وعلى شرحها. ولكن إذا شرحت هذه الكتب نبه على أخطائها، فإن وقع خطأ أو عدم معرفة أو عدم دراية يوما ما، فقرأ طالب علم أو قرأ شيخ كتابا لهؤلاء ثم تبين له بعد ذلك الحق، ينبغي أن ينصرف عن هذا ولا يعتمد هذا الكتاب ولا يشرح كتابا لأشعري، والله أعلم.
بارك الله فيكم.
ففرق بين من جهل حال الإنسان ومن علم. وارد الإنسان قد يجهل حال شخص من الأشخاص، وارد هذا والله أعلم.